أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. في مباحث الإطلاق بقي عندنا في الفصل الأول بقي عندنا أمران. الأمر الأول تحت عنوان الانصراف، هل الانصراف يمنع من انعقاد الإطلاق أم لا يمنع من انعقاد الإطلاق؟ هذا البحث الأول، هل الانصراف مانع أم ليس بمانع؟ البحث الثاني هو أن الإطلاق إنما نقول به فيما في الجهة الذي هو في مقام البيان، أما في الجهة الذي ليس هو في مقام البيان فلا مجال للقول بالإطلاق، فربما يكون كلام واحد من جهة هو في مقام البيان وإن لم يكن في مقام البيان من جهة أخرى. وعندما نشك، المهم هاي طبعا هو ما يركز الشيخ الآخر على هاي الفقرة، وعندما نشك في أن المتكلم هل هو في مقام بيان جهة واحدة أم في مقام بيان جهات متعددة، ماذا تقتضي القاعدة؟ القاعدة تقتضي أن يكون في مقام بيان جهة واحدة لا في مقام جهات متعددة، وإنما نقول بأن المتكلم في مقام بيان جميع الجهات فيما لو كان في البين بين الجهة الأولى وسائر الجهات كالجهة الثانية بينهما ملازمة إما شرعية أو ملازمة عرفية أو ملازمة عقلية. نعم، إذا كان بين الجهة الذي هو في مقام البيان والجهة الأخرى يوجد تلازم، فإذا نقحنا كون في مقام البيان من الجهة الأولى فلا محال سيكون أيضا في مقام البيان من الجهة الثانية للتلازم، إما التلازم العقلي أو التلازم العرفي أو التلازم الشرعي. هذا المطلب الثاني. أما المطلب الأول، مرحوم المصنف في المطلب الأول الذي ملفه الانصراف، الانصراف هو بمعنى أن اللفظ المطلق ينصرف وينسبق إلى الذهن منه فرد من الأفراد أو حصة من الحصص. كلما أطلق لفظ ثم انسبق الذهن من هذا اللفظ إلى حصة خاصة أو فرد خاص يسمى هذا بالمصطلح العلمي بالانصراف. الانصراف المصنف يريد يقول على أقسام أربعة، أولا لا بد من الحديث عن هذه الأقسام الأربعة ثم بيان أي انصراف ثالث وأي انصراف ليس بثالث. المورد الأول نسميه الانصراف الاستعمالي. يعني شنو الانصراف الاستعمالي؟ بمعنى أنه توجد علقة بين اللفظ المطلق وبين هذه الحصة، علقة في عالم الألفاظ، علقة لفظية، علقة في عالم الاستعمال واللفظ، فيطلق اللفظ ويراد منه الفرد لما بين المطلق والفرد من علقة استعمالية لفظية ظهورية، من أن يكون هذا المطلق له علقة للفاز علقة استعمالية ظهورية. الشيخ هذا المورد الأول يقول هذا لا إطلاق فيه، وذلك الانسلام يا مقدمة من المقدمات، الانسلام المقدمة الثانية. الإطلاق الانصراف الاستعمالي مانع من انعقاد الإطلاق، وذلك لأن الانصراف الاستعمالي يوجب هدم المقدمة الثانية، وقوام الانصراف الاستعمالي الظهور. فمين فرق بعد؟ شوف الآن راح أمثل لك بمثالين. لو واحد قال لك رجل عالم، هنا رجل مطلق لو مو مطلق؟ يقول مو مطلق. ليش؟ لذكر القيد وهو عالم. كذلك إذا قلت لك ماء فإنه ينصرف إلى الماء المطلق لا إلى الماء المضاف، لأن العرف حينما يسمع ماء يستظهر عرفان الماء المطلق، أي في أحشاء الماء على صعيد عالم الظهور، على صعيد عالم الظهور ماذا يستظهر؟ ماء مطلق لا ماء مضاف. فيكون كما أن رجل عالم سالم لإطلاق الرجل، كذلك الماء في الانصراف فإنه سالم لإطلاق الماء، ويراد منه الحصة الخاصة وهو شنو؟ ماء المطلق. أو مثلا مثال آخر، ما لا يؤكل لحمه. إحنا كم مورد عندنا لما لا يؤكل لحمه؟ نين بعض الحيوانات الذي لا تؤكل لحمه، لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير و و و و و ومورد ثاني شنو؟ الإنسان. الإنسان أما لا يؤكل لحمه. لكن إذا أجاك شيء لا يجوز أن تحمل في صلاتك شيء مما لا يؤكل لحمه، فلو واحد على ثوبه كان أكو شعر إنسان، صلاة باطلة لو لا؟ بمقتضى الإطلاق لا يجوز حمل ما لا يؤكل لحمه. ومن ما لا يؤكل لحمه شنو؟ كشعر الإنسان، لأن الإنسان ما لا يؤكل لحمه، أجزاء ما لا يؤكل لحمه لا يجوز حمل أجزاء ما لا يؤكل لحمه. أما إذا قلنا بالانصراف أن صحيح أن لفظ ما لا يؤكل لحمه يعم الحيوان ويعم الإنسان، لكن نحو إطلاق إذا أطلق أريد خصوص الحيوان دون الإنسان، دون الإنسان. هذا الظهور الانصراف الاستعمالي الذي شنو بركة الانصراف الاستعمالي؟ ينشئ ظهورا مانعا من انعقاد الإطلاق، ولذا الانصراف الاستعمالي ضارب للمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة. جيد. النقطة الثانية، الانصراف المتولد من القدر المتيقن في مقام التخاطب. انصراف القدر المتيقن في مقام التخاطب، انصراف القدر المتيقن في مقام التخاطب. شو تقول شيخي؟ هذا يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا يمنع من انعقاد الإطلاق؟ وإذا كان مانعان لأجل ضرب أي مقدمة من المقدمات، مقدمات الحكمة. وبهذا يتضح مقصودنا من انصراف القدر المتيقن. عندنا ثلاث مطالب هنا، سؤال ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل الانصراف الناشئ بسبب القدر المتيقن مانع من انعقاد الإطلاق أم لا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، لما أنه يكون مانعا؟ لأي مقدمة من المقدمات ستضرب؟ ثالثا ما هي حقيقة القدر الانصراف الناشئ من القدر المتيقن في مقام التخاطر. أما رأي المصنف جواب السؤال الأول، نعم إن هذا الانصراف لمانع من انعقاد الإطلاق. ليش مانع؟ وذلك لانتلام المقدمة الثالثة، وذلك لانتلام المقدمة الثالثة. يا إخوان الانصراف الاستعمالي احنا بالتالي راح يصير شيء بيدينا لو ما راح يصير شيء بيدينا؟ راح يصير عندنا الفرد وهو ظاهر، اللفظ ظاهر في الفرد في الانصراف الاستعمالي. اما الان الانصراف المتولد من القدر المتيقن لا يكون بيدي ظهور يمنع الانطلاق، يعني هادما لا بانيا. في الأول هم هادم وهم باني، هادم للسعة والشمول وبانيا للفرد والحصة، فلذا هو ظاهر في الفرد والحصة. أما في الثاني هو هادم للإطلاق من دون أن يكون موجبا لتولي الظهور في الفرد، من دون أن يكون موجبا لتولد فرد. مثل إيش؟ قلت لك مثل مثال، اسمع لي مثال. إذا واحد قال بويا أنا أريدك تروح، هل يجوز لي أن أتزوج بهندين؟ أجل الجواب من قبل الإمام، تزوج بامرأتين. لفظ مطلق لو مو مطلق؟ مطلق. لكن ها هنا يوجد انصراف، هذا الانصراف منشأه ماذا؟ القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهو السؤال. القدر المتيقن في مقام التخاطب وهو السؤال. إلا أن هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب، الانصراف الذي يكون قدر المتيقن في مقام التخاطب، هذا لا يحقق لي ظهورا، وإنما أقصى ما عنده يمنع من انعقاد ظهور المطلب. جيد، سؤال. هذا المطلب الثاني. إذن بينت مطلبين، هذا الانصراف مانع للإطلاق واحد، ومستند المانعية انتلام المقدمة الثالثة. سؤال الثالث، ما الفرق بين القدر المتيقن الذي هي أصل المقدمة وبين الانصراف المتولد من القدر المتيقن؟ ما الفرق؟ احنا السابقين فكرة القدر المتيقن تحدثنا عنها، الآن نتكلم في ماذا؟ حديث الانصراف. شو العلاقة فكرة القدر المتيقن وفكرة الانصراف؟ شنو الفرق؟ ذاك البحث شنو فرق عن هذا البحث؟ بحث القدر المتيقن في مقام التخاطب وفكرة الانصراف من القدر المتيقن في مقام التخاطب. المرحوم الشيخ يريد يقول ترى واقع احنا ما عندنا قدر متيقن بلا ان يكون موجبا لتحقق انصراف، وانما كل قدر متيقن في مقام التخاطب يكون سببا في تحقق انصراف للقدر المتيقن، يعني سبب ومسبب. القدر المتيقن في مقام التخاطب يكون سببا لماذا؟ لعدم انعقاد الإطلاق. هذا الانصراف الثاني. الانصراف الثالث يعبر في كلمات بالانصراف البدوي، بالانصراف البدوي. شنو معنى الانصراف البدوي؟ انصراف البدوي يعني شنو؟ انصرافا ليس متولد من الاستعمال وليس متولد من القدر المتيقن في مقام التخاطب، وإنما هي انصرافات لا تمس عالم الظهور ولا تمس عالم القدر المتيقن التخاطبي. مثل إيش؟ الآية نزلت وكان لنزول الآية مورد، مورد الآية يخصص الوارد لو ما يخصص الوارد؟ هل مورد الآية نزلت في حق شخص يكون مخصصا للآية لو ما يكون مخصص للآية؟ أجيبونا، هل المورد مخصص للوارد أم لا؟ هنا ماذا قالوا؟ قالوا هذا الانصراف انصرافا بدويا، هذا الانصراف انصرافا بدويا، هذا مورد. بعد تريد مورد آخر؟ الانصراف الناتج من القدر المتيقن الخارجي، الانصراف الناتج من القدر المتيقن الخارجي، هذا شو يسموه؟ انصرافا بدويا، انصرافا بدويا. فمثال الانصراف البدوي، الواحد يقول لك شنو معنى الانصراف البدوي؟ كل انصراف لم يكن ناشئ موجبا لظهور ولا يكون موجب ان نعيش قدرا متيقنا تخاطبيا، وله مصاديق كثيره كانصراف القدر المتيقن الخارجي، او كالانصراف الذي هو شأن نزول الآية ونحو ذلك. يقول مثل هذه الانصرافات هي بدوية لا تمنع من انعقاد الإطلاق، بل يبقى المطلق على ما هو عليه. الانصراف البدوي لا يمنع من انعقاد الإطلاق، بل يبقى الإطلاق على ما هو له. هذا المورد الثاني. المورد الرابع للانصراف غير الانصراف الاستعمالي وغير الانصراف القدر المتيقن في مقام التخاطب وغير الانصراف البدوي، يقول الانصراف المحقق للوضع التعيني، الانصراف الذي يكون محققا للوضع التعيني أو ما بحكم الوضع التعيني. يعني شنو؟ لفظ في بدايته مطلق، اسمع لي شوية شوف الأجواء المسألة، لفظ في بداية وضعه مطلق لكنه كثر استعماله في فرد معين، شاع استعماله في الفرد المعين، كما الآن مثلا لما نقول المرجع، لفظ المرجع نحو لفظ مطلق يصدق على الأعلم وغير الأعلم، لكنه استعمل في خصوص الأعلم ولو كان ذلك الاستعمال استعمالا مجازيا. طبعا المراحل لللفظ الموضوع للمعنى المطلق الذي يستعمل في الفرد، المراحل يمر بها ثلاثة. المرحلة الأولى مجاز، ثم يكثر استعماله فيصير مجازا مشهوريا، ثم يكثر استعماله فيصير وضعا تعينيا، ثم يصير وضعا تعينيا. الآن نجي نسأل السؤال، بس أرجو الالتفات، لفظ مطلق، لفظ موضوع لمعنى مطلق، بعدما كان موضوعا لمعنى مطلق استعمل مجازا في فرد من أفراد ذلك المطلق، استعمل مجازا في مثل الشيطان، وبالشيطان لمعنى استعمل بعد ذلك في خصوص الشيطان الأكبر أمريكا، نحو لفظ مطلق استعمل في فرد من الأفراد. هذا الاستعمال في بدايته كان شنو؟ كان مجازي، ثم كثر هذا المجاز فصار مجازا مشهوريا، ثم كثر فصار وضعا تعينيا. المورد الرابع من موارد الانصراف انصراف يكون في كنف الوضع التعيني بالطريقة التي ذكرتها. كيف؟ سؤال: هل هذا الانصراف مانع من انعقاد الإطلاق أم لا؟ هذا السؤال الأول. هذا السؤال الأول. ولم يكون مانعا؟ مانع أم لا؟ ولم يكون مانعا؟ السؤال الثاني. وعندي سؤال ثالث: إذا كان بلغ مرتبة لا الوضع التعيني وإنما بلغ مرتبة المجاز المشهوري، هنا شنو رأيك؟ ما يتعرض المصنف إلى هذه، يتعرض بس إلى الوضع التعيني دون ما يشير إلى المجاز المشهور. فإحنا نضيف سؤال جديد: هذا الانصراف الذي سميناه لا انصرافا استعماليا ولا انصراف القدر المتيقن في مقام التخاطب ولا انصرافا بدويا وإنما انصراف الوضع التعيني، هذا يمنع من انعقاد الإطلاق أم لا؟ الجواب يقول نعم يمنع من انعقاد الإطلاق، كما أن الأول مانع كذلك الثاني مانع كذلك الرابع مانع، فقط الثالث لا يكون مانعا من انعقاد الإطلاق. جيد، احنا الأول قلنا مانع لأنه يضرب المقدمة الثانية، الثاني مانع لأنه يضرب المقدمة الثالثة، هذا مانع يضرب يا مقدمة، بعد ما عندنا مقدمات هي لازم تدخل وجه مانعيته يضرب يا مقدمة من المقدمات. يقول مانع لأنه سالب بانتفاء الموضوع، مانعيته بعد مو له مقدمة لأنه سالب بانتفاء الموضوع. يعني شنو سالب بانتفاء الموضوع؟ بعد تسامح نقول هذا لفظ مطلق، كان لفظ مطلق، هذا مو لفظ مطلق حتى نقول هل هو يبقى محافظا على إطلاق. أنت تقول وضع تعيني، وضع تعيني يعني شنو؟ يعني موت الإطلاق، يعني لا إطلاق. طب لما شيء مات عن الإطلاق عن صلاحية، لفظ كان له قابلية وصلاحية الإطلاق إلا أن يوم من الفعل مات عن صلاحية الإطلاق، هل هو ظاهر في الإطلاق أم لا؟ أنت تقول لفظ مات في صلاحيته للإطلاق، هذا الوضع التعيني قوامه موت اللفظ عن صلاحيته للإطلاق. فإذا مات اللفظ عن صلاحيته للإطلاق بعد ما له معنى أن يسأل هل هذا اللفظ مطلق أم لا. لذا عبرنا أن هذا الانصراف انصراف الوضع التعيني هو مانع عن انعقاد الإطلاق، لكن بأي نحو من المانع؟ من باب السالبة بانتفاء الموضوع بخلاف الأول فهو سالبة بانتفاء المحمول، بخلاف الثاني فهو سالب بانتفاء المحمول، لكن هنا في الانصراف الرابع سالب بانتفاء الموضوع. واضح هذا؟ هذا بيناه. الآن يجي الكلام: إذا كان اللفظ، هذا سؤال تبرعي من قبلي، هذا السؤال تبرعي من قبلي، إذا كان اللفظ المطلق عاش كنف الانقلابات لكن انقلابات لا توصل إلى الوضع التعيني وإنما في دائرة المجاز المشهور، ناشده في دائرة المجاز المشهور، وربما نقول به أيضا في المرتجل، لأن المرتجل شنو؟ وضع لمعنى جديد من دون موت المعنى الأول، من دون هجران المعنى الأول، مو شيء. المرتجل مقابل المنقول، المنقول هو شنو؟ أن يكون الوضع الثاني دامغا ومميتا للوضع الأول. أما المرتجل كما في أسماء الأعلام فإنه موضوع لمعنى ثاني من دون أن يكون مميتا، وإنما يصيره مشتركا لفظيا، وإنما يصيره مشتركا لفظيا. ففي دائرة ما لو كان الانصراف إلى الفار على نحو المرتجل أو كان الانصراف إلى الفرد على سبيل المجاز المشهور، هل هذا الانصراف مانع من انعقاد الإطلاق أم لا؟ هل مانع من الإطلاق أم لا؟ يظهر من تعليل المصنف أيضا أنه مانع، بس بعد ما نقدر نعلن أنه سالب من انتفاء الموضوع، لأن اللفظ له صلاحية الإطلاق، له صلاحية الإطلاق، ينبغي أن يعلل بهذا المقدار من التعليل، أن سيرة العقلاء الذي أمضت مثل هذا الظهور لا ترى بأن لفظ المشترك الذي يكون ظاهر بمعنيين، ظاهر بمعنى الإطلاق وظاهر بمعنى الفرد، وإنهما على مستوى واحد ومرتبة واحدة، لا مجال لحمله على أحد المعنيين، لأنه يلزم ترجيح بلا مرجح بعدما كان ظاهرا في المعنيين معا. كل ما كان عندنا لفظ ظاهر في معنيين، أحد المعنيين مطلق والآخر الفرد، الفرد طبعا وصلنا إليه عن ذا طريق، وصلنا إليه إما عن طريق المجاز المشهوري، وإما وصلنا إليه عن طريق ماذا؟ الارتجال والمرتجل الذي لا يجب إماتة المعنى الأول. في مثل هذا السيرة، سيرة العقلاء الذي هي مستند مقدمات الحكمة، لا ترى بانعقاد مثل هذا الظهور في الإطلاق، بل يخرج اللفظ عن كونه له ظهور في الإطلاق، بل هو مجمل ويدخل في سياق المجمل، أي تنسلم المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال، أي تنسلم المقدمة الأولى من... بعد من سمي لفظ في مقام البيان، بل لفظ مجمل كما نقوله في كل لفظ مجمل، في كل لفظ مشترك. فاتضح أن الانصراف أحيانا يكون ضارب للمقدمة الثانية فلا إطلاق، وقد يكون ضاربا للمقدمة الثالثة فلا إطلاق، وقد يكون ضاربا للمقدمة الأولى فلا إطلاق، وقد يكون موجبا لكون المورد من سالب بانتفاء الموضوع فلا إطلاق، فلا إطلاق، هذه موارد لا إطلاق. هل أطبق لك هذا المقدار؟ ثم إنه قد انقدح بما عرفته، ثم إنه قد انقدح بما عرفته، قبل ما ثم إنه شروع في بحث الانصراف، أقسام الانصراف، أي انصراف مانع عن انعقاد الإطلاق، سر المانعية عن انعقاد الإطلاق، هذه مجموعة أسئلة. ثم إنه قد انقدح بما عرفته من توقف حمل المطلق على الإطلاق شوكت فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة، ثم إنه تقدم فيما لم يكن هناك قرينة على ذلك أنه لا إطلاق للمطلق فيما كان للمطلق الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو إلى خصوص بعض الأصناف. ليش لا إطلاق في الانصراف؟ أولاً لظهوره في الحصة، التأكد المسمى عندنا بالانصراف الاستعمالي، وهذا الانصراف الاستعمالي مانع من انعقاد الإطلاق لسقوط المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، أو لكونه متيقنا منه، يسمى هذا الانصراف انصراف القدر المتيقن في مقام التخاطب، والانصراف المتيقن في مقام التخاطب مانعا من الانعقاد الإطلاق، وذلك لتنمي المقدمة الثالثة من مقدمات الإطلاق. يقول أو كون متيقنا منه ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه، فرق المقدمة الثانية والمقدمة الثالثة من أن المقدمة الثاني الانصراف الاستعمالي يحقق لي ظهور، أما الانصراف بالقدر المتيقن التخاطب لا يحقق لي ظهور، وإنما يكون هادم من دون أن يكون ظاهر. ولو لم يكن ظاهر فيه يعني في الفرد بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف، يعني شنو حسب؟ يعني قد يكون الانصراف الاستعمالي فيكون مانعا، وقد يكون انصرافا في القدر المتيقن فأيضا مانع، لكن مانعيته من دون أن يتولى الظهور. كما أنه من الانصراف ما لا يوجب ذا يعني ظهورا ولا يوجب ذاك يعني قدر متيقنا، بل يكون انصرافا بدويا زائلا بالتأمل، سمينا هذا الانصراف البدوي. والانصراف البدوي مثلنا له بمثالين، المثال الأول الانصراف البدوي الانصراف المتولد من القدر المتيقن الخارجي، هذا واحد. أو مثلنا له بمثال آخر الانصراف الذي ناشئ بسبب شأن نزول الآية، فإن مثل هذه الانصرافات لا تكون مانعة عن انعقاد الإطلاق، حتى ورد في التعبير أن مورد نزول الآية لا يكون مخصصا للوارد ولا يكون مانعا عن انعقاد الإطلاق في الآية في الوارد الآية. جيد، هذا ثلاث موارد، المورد الرابع والأخير الذي لا بد من التشكيك فيه. كما أنه يعني كما أن من الانصرافات، كما أن من الانصرافات ما يوجب ماذا؟ النقل أو الاشتراك، اشتراك اللفظي طبعا، ما يوجب النقل أو الاشتراك، الفرق بين النقل والاشتراك، النقل مع الهجران، الاشتراك مع عدم الهجران سميناه مرتجل. نكمل بعد فرصة، أو المجاز الشائع، أو المجاز الشائع. بس هنا كان مناسب شي يقول، يقول ثم أعلم أنه هذا الانصراف الرابع نسميه انصراف الوضع التعيني، هذا الانصراف يمنع من انعقاد الإطلاق إما من جهة سالبة بانتفاء الموضوع كما في النقل، وإما من جهة ماذا؟ وإما من جهة كونه ضاربا للمقدمة الأولى كما في الاشتراك وكما في المجاز المشهور. هذا الأمر الرابع. بس عند إن قلت قل التفت إليه، المرحوم يذكر إشكال حاصله، يقول أنت أجيت قلت أن اللفظ المطلق الموضوع لمعنى مطلق إذا استعمل في الفرد يمر بمراحل، مجاز فمجاز مشهور فوضع تعيني فيمنع من انعقاد الإطلاق، مو هاي السلسلة؟ احنا ما نتعقل بناء على مختارك أنه يمر بمرحلة المجاز فضلا عن المجاز المشهور فضلا عن الوضع التعيني. اللفظ المطلق على وفق نظريتك، مو نظرية أخرى، وفق نظريتك هذا المستشكل، اللفظ المطلق على وفق نظريتك بين قوسين نظريتك شنو؟ فكرة تعدد الدالي والمدلول، لا يمر بالمجاز. ليش؟ احنا جينا قلنا الشيطان الأكبر الذي انحصر بفرد لم يكن هناك استعمال للشيطان على طول الخط إلا بمعناه الحقيقي، فاستعمل لفظ الشيطان في المعنى المطلق. هسه خلنا نسمي الشيطان الأكبر أمريكا، يقول وصولنا إلى الفرد لم يكن وصولا عن طريق استعمال لفظ الشيطان في هذا الفرد، وإنما من باب أنه شنو؟ تعدد دال أوجب تعدد مدلول، فوفق نظرية تعدد الدال والمدلول أساسا ما تمر، ما يستعمل اللفظ المطلق في الفرد حتى تقول لي استعمالا مجازيا فمجازا مشهورا في وضعا تعينيا، ما عندنا شيء، وإنما عندنا إحنا عندنا تعدد دار. نعم المكور النهائي من من من, من تعدد الدال يراد منه الفرد، لكن المكور النهائي يراد منه الفرد، مو أن نستعمل اللفظ المطلق في الفرد. الآن لما نقول الشيخ الأعظم، ماذا يراد من الشيخ الأعظم؟ الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. يقول هل استعمل لفظ الشيخ المطلق في الأنصاري؟ كلا، لم يستعمل لفظ الشيخ حتى بعد تعينه بالأنصاري، هو لم يستعمل لفظ الشيخ في الفرد، وإنما وصلنا إلى الفرد عن طريق تعدد الدال والمدلول. فالرابع نمنعه، الرابع نحو لغة انصراف الرابع الذي ينتج عن وضع التعيني، هذا يأتي على غير نظرية تعدد الدال والمدلول، لا على نظرية تعدد الدال والمدلول. المصنف يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول أنا قلت نظرية تعدد الدال والمدلول يعني يمكن أن نستعمل فكرة الدال والمدلول بحيث نستعمل لفظ المطلق في المطلق ونستعمل اللفظ الآخر في معناه، لكن المجموع النهائي ينتهي بنا إلى الفرد. وكذلك يمكن أن نستعمل اللفظ المطلق ويراد منه الفرد، كما قلنا تذكرون إيش قلت؟ إذا واحد استعمل رجل، رجل عالم، لكن لما خلى إيده على الرجل قال بويا من الرجل، مو من الرجل العالم، مو من الرجل العالم، من الرجل أريد منه الحصة الخاصة. إيش قال الشيخ سابقا؟ قال استعمال اللفظ الذي استعمال اللفظ المطلق الذي يراد منه الحصة من دون الآخر يكون استعمالا مجازيا على كلا القولين، ما قبل سلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء. هو فرق أساسا في البحث الماضي، قلنا هناك فرق بين نظرية ما قبل سلطان العلماء وما بعد نظرية سلطان العلماء، وهو شنو؟ ورود القيد على اللفظ المطلق عند سلطان العلماء يكون مجازا، وعندنا يكون حقيقة. اللهم إلا أن يقال أن المراد من لفظ الرجل لا الرجل العالم، يعني الدال مو الدال الثاني، الدال الأول يدل على الحصة الخاصة بلا ضم الدال الثاني، فإنه مجاز على كلا القولين. مو شي قال؟ احنا نريد نطبق الآن هذه الفكرة، مو من باب تعددية الدال توصلنا إلى الفرد. دا صحيح عند دالين، لكن الموصل إلى الفرد ما هو؟ الدال الأول. ومن الواضح الدال الأول نحو دال موضوع لللفظ المطلق قد استعمل في ماذا؟ فإذا فكرة تعددية الدال والمدلول مو نقول اضطرادا، نقول يمكن أن نطبق فكرة تعددية الدال والمدلول كما يمكن أن نطبق فكرة الدال الواحد الموصل إلى ماذا؟ إلى الحصة. إذا استعملنا فكرة تعدد الدال والمدلول نعيش الحقيقة ولا نصل إلى المجال. فكرة وحدة الدال فحنصل إلى نصل إلى المجازي، لا أنه لا نصل إلى المجاز. إذن الطريقة التي أنا قلتها من تعددية الدال والمدلول هو في الحقيقة والواقع هي مو فكرة متعينة، وإنما أردت بها أن أدفع أن أكثر التقييدات لا مجاز فيها، لأنها تعيش في أفق التعدد الدالي. أما أنه دائما لابد أن نقول بنظرية تعدد الدال، له قد يكون عندنا دالان لكن الموصل إلى الفرد مو الدالان، وإنما الموصل إلى الفرد الدال الأول. شوف هذه العبارة قلت لا يقال كيف يكون ذلك، يعني شنو كيف يكون ذلك؟ أنك تستعمل لفظ المطلق في الحصة مع أنه استعمال اللفظ المطلق في الحصة لا يوصلك إلى المجاز. كيف يكون ذلك؟ استعمال اللفظ المطلق في الحصة بنحو المجاز مع أنك قائل بتعدد الدال والمدلول، كيف يكون ذلك وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا، لأنك قلت بفكرة تعدد الدال والمدلول؟ فإنه يقال أولا وثانيا مضافا إلى أنه إنما قيل لعدم استلزام المطلق للمجاز لا يستلزمه، لا أنه لا يمكنه، يعني كلتا الطريقتين ممكنة، لكن مو دائما مجاز، خلافا لسلطان العلماء. يعني نظرية سلطان العلماء دائما يستلزمه، أما على رأينا ما يستلزمه، وإن كان كل من الطريقتين ممكنة. يعني هم يمكن أن أصل إلى الحصة ببركة تعدد الدالي، ويمكن أن أصل إلى الحصة عن طريق الدال الأول. طبعا إذا وصلت إلى الحصة عن طريق تعدد الدال يكون حقيقة، إذا وصلت إلى الحصة عن طريق الدال الأول يكون من المجازي. فإذا طريقي تريد تقول أنه لا يستلزمه، مو لا يمكن ذلك. شوف العبارة، إن هذا جواب الثاني، إن كثرة إرادة المقيد لدى الإطلاق المطلق ولو بدال آخر. نعم صحيح، يعني في بداية الحركة تعددية الدال، في بداية الحركة تعددية الدال، لكن مع مرور الزمن يصير تسويف ونغيب الدال الثاني. فأولا حركة تعدد الدال، ثانيا حركة وحدة الدال. فصحيح عندما يكون هناك تعدد الدال لا مجازة، لكنه بعد ذلك إذا كان عندنا حركة ثانية فيها وحدة الدال فهنا نقف على المجازة. شوف العبارة، أن كثرة إرادة المقيد أو الفرد لدى إطلاق المطلق ولو كان في بداية حركته بتعدد دال فلا تجاوزه ولو بدال آخر، ربما هذه الحركة تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس، كما في المجاز المشهور أو كما في الوضع تعينان، واختصاص المطلق بالحصة كما هو في المنقول بالغلبة. فافهم أنه هذا يكون الإطلاق إما مانعا للمقدمة الأولى، وإما أن يكون مانعا من باب سالب من انتفاء الموضوع.